قال إن قول الله إنك لا تهدي من أحببت انزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يحب أبا طالب، فكيف ذلك وهو كافر؟ كان يحب محبة جبلية عمه، وأحاطه وأكرمه ونصره، فكان يحبه لهذا. أما أنه يحبه لكفره فلا، حاشاه. وإنما الممنوع المحبة الكفرية، يعني المحبة لدينه، وإلا فالمحبة الطبيعية تقع. وقد أباح الله عز وجل الزواج من النصرانية الكتابية ومن اليهودية، ومعلوم أن الرجل يحب زوجته وأبناؤها سيحبون أمهم، لكن محبة طبيعية. ومعنى آخر إنك لا تهدي من أحببت هدايته، الله الذي ألف وألف بين قلوبهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وهذا يبين خطر الغلو، وقد حذر الله من الغلو في كتابه، وحذر منه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما زال العلماء متقدمهم ومتأخرهم يحذرون من الغلو. لأن الغلو مرض ينزع إلى احتقار الناس وإلى التشديد عليهم وإلى تحريم ما أحل الله لهم. والجفاء يؤدي إلى عدم المبالاة بالمعاصي وعدم المبالاة بالولاء والبراء. فكان دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وامتدح الله عز وجل الوسط الذين هم العدل الخيار، وذم الغلاة من أهل الكتاب. وما جاء في ذم أهل الكتاب هو ذم لمن سار على سيرهم. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. وفي هذا الزمن المتأخر يعبرون بلفظ الوسطية، وهذا اللفظ مستحدث ليس هو مما جاءت به النصوص، ثم أيضا معناه باطل. فإن الذين يعبرون به يريدون بالوسطية تميع الدين. فمثلا الصوفية يقولون نحن الوسطية، والإخوان يقولون نحن الوسطية، وكل يدعي بأنه الوسطية. الصحيح أن الوسط الذي جاء به القرآن هم العدل الخيار، هم أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وذكر هذا الباب لأهميته، لأن بعض الناس يغلو في شيخه أو يغلو في متبوعه حتى ينزله منازل الربوبية والألوهية، كما غلت الرافضة في علي بن أبي طالب حتى زعموا أنه يعلم كل شيء، وأن صوت البرق صوته وضوءه كذلك منه إلى غير ذلك. قوله تركهم جر عطفا على المضاف إليه، وأراد المصنف رحمه الله بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية، الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله وقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذه الآية استدل بها الشوكاني رحمه الله ومن إليه من أهل العلم إلى أنه يدخل فيها اليهود والنصارى. فاليهود غلوا في عيسى حتى زعموا أنه ولد زنية، والنصارى غلوا فيه حتى ألهوه، فيطلق الغلو على الأمرين. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزله المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة. وهنا مسألة يذكرها العلماء، هل هو يتناول الأمة من باب كونه شرع من قبلنا شرع لنا، أم من كونه شرع النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وأقره؟ الأخير هو الأحسن، الأخير هو الأحسن. وأما شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إذا أقره الإسلام، وإلا فقد قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. ولهذا يستدل الأخوان المسلمون ومن إليهم على جواز طلب السلطة وطلب الإمارة بقول يوسف عليه السلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين، إني حفيظ عليم، يعني على خزائن الأرض. فقالوا يوسف نبي وطلب هذه المسؤولية لأنه حفيظ وأمين، فنحن كذلك حفظاء وأمناء. والصحيح أنهم ليسوا بحفظاء وليسوا بأمناء، ولا يجوز طلب الإمارة، فإن شرعنا جاء بالنهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الإمارة ماذا؟ إنا لا نعطيها من سألها أو حرص عليها، كما في حديث أبي موسى: لا نعطيها من سألها وحرص عليها. وفي حديث أبي ذر: من فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. يعان الإنسان إذا أعطيها بغير مسألة، يعينه الله ويوفقه، أما إذا حرص عليها قد لا يوفق ويوكل إلى نفسه. فالقاعدة أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وإنما شرعنا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عملنا به ممن هو من شرع من قبلنا فهو لإثبات النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، صار شرع لنا لإثبات النبي صلى الله عليه وسلم له، لا بكونه عمله موسى عليه السلام أو دعا إليه. ولهذا ذكر ابن حزم رحمه الله أن من حكم بالتوراة موافقا للحق أنه كافر. من قال أنا في هذه المسألة ما سأحكم بالقرآن سأحكم بالتوراة فيما وافق الحق أنه كفر، لأن الله عز وجل ما أمرنا أن نتحاكم من التوراة، والتوراة قد غيرت وبدلت وحرفت، وإنما أمرنا بالتحاكم إلى القرآن. فشرعنا هو ما جاء في القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام رسول ونبي، ومع ذلك ينزل قبل القيامة يحكم بشريعة من؟ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يحكم بشريعته، ولا يحكم بما أوحى الله إليه من الوحي في زمنه مما نسخ، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية على ما هو مبين في حديث أبي هريرة وغيره. قال: والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير، كما قال تعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. قال: إنما أنا عبد. وهذا لما قالت تلك المرأة: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصى قال بمثل حصى الخذ فرموا وإياكم والغلو كما في حديث ابن عباس. والآن كثير من الناس إذا ذهب الجمرة يرمي بالنعال ويرمي بالحجارة الكبيرة يظن أنه يرجم الشيطان، بل بعضهم يسب يا ابن الكلب يا ابن كذا سب الشيطان. الله عز وجل أمرك أن تقول الله أكبر وترمي بها بيمينك، ما أحلاها عبادة سواء شيطان أو غير شيطان، الله أعلم ما الحكمة. وإن كانت جاءت روايات لا تصح بعضها، وبعضها أن الشيطان عرض له وصحيحة، لكن نحن نفعلها تعبدا لله عز وجل، نرمي بسبع حصيات يكبر المرء مع كل حصاة، هذا في اليوم الأول جمرة العقبة، ثم هناك جمار أخرى في كل يوم ترمى كل جمرة إحدى سبع حصيات فيكون مجموع 21 حصاة. وهذا يدل على الجهل يا أخو، والله أنك تعجب حين يزدحمون على الجمار، ثم الذي يسب والذي يلعن والذي يرمي بنعله والذي يرمي بثوبه، بل بعض النساء ربما ما تجد إلا ما فوق رأسها فتأخذه وترمي به نكاية. وهذا يدل على أنهم يستشعرون الذنوب، فلاعتقادهم أن الشيطان الذي أغواهم في ذلك المكان كل من يريد أن يهينه، لكن أهانة الشيطان بطاعة الله، حتى أن بعضهم ربما يصيح ويقول أنت الذي أمرتني بكذا. والله تسمعون العجائب الذي يحجون والذين يعتمرون، سبحان الله، الحمد لله الذي علمنا السنة. الذي يعرف السنة عبادته سهلة، والذي ما يعرف السنة عبادته شاقة، يتعبون، والله يتعبون وينصبون. الذين يتعبدون إلى الله عز وجل بغير السنة يتعبون، يمشي على قول تابعه أو متبوعه، يمشي على قول إمامه يتعب، كن كذا وافعل كذا، تجد المرأة لابسة للحجاب عاملة مثل الخيمة، يعني تعمل عصا هنا وعصا هنا ثم تنزل حتى لا يمس الحجاب وجهها. من كلفهم بهذا؟ ليس لديهم دليل عليه. غاية ما في حديث عائشة، بل حديث عائشة رد، أقول حديث عائشة الذي فيه قالت كنت أكشف عن وجهي، كنت أكشف عن وجهي، قال عبد الرحمن، قالت فكان عبد الرحمن يضربني، يضربها ربما بالعصا أو بما يضرب به البعير، فكانت تقول له هل ترى من أحد، لأنه اعتمر بها من التنعيم ولم تكن بيوت ولم تكن مساكن، فلعلها رضي الله عنها كانت ما ترى أحد من الناس تحب أن تكشف عن وجهها، وأخوها يأخذها بالصوت، وهي تقول له هل ترى من أحد، يعني حتى وغطي. أشياء كثيرة يحملون بها الناس، بينما الإنسان لو حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتمر كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة، إن تيسر له الحجر الحمد لله، ما تيسر الله أكبر. والله بعض الناس يكاد يموت، بعض العجائز تموت، وبعض الشيوخ يموت، وبعض إذا لم يموت يبقى فيه ألم عمره. مرة من المرات كنا مع الشيخ حفظه الله، وقال ايش رأيك نستلم الحجر، انا اتهيب من الحجر جدا، قلت يا كما تحب، قال الان الوقت خفيف ننزل، نزلنا بعد الفجر وهو لابس في جبته والشال هذا الذي نضعه على فلما قربنا من الحجر واذا باندنوسي قد في عرض الكعبة، مسك في عرض الكعبة، بعضهم لديه رياضة كراتيه وبعضهم لديه الكنغفو، هذا تمسك في عرض الكعبة مسكة عجيبة ما أحد استطاع، ونحن قربنا 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 وإذا بهم ينحرفون، وأكدنا أن نموت لولا أن سلم الله، والشال ماذا طوي على عنق الشيخ خرجنا وما نريد سلام الحجر بعد ذلك. فالحمد لله كثير من الناس ربما يصيبه التعب والإرهاق بينما لو يشار الحمد لله. مع أن ابن عمر كان مذهبه شديد في هذا، يقول: دع أرأيت في اليمن، أرأيت إن زحمت، أرأيت إن طردت، قال اجعل أرأيت في اليمن، أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. لكن إذا لم يستطع الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ويأتي فكل من دعا نبيا أوليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاه النصارى في شركهم، وضاه اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقال تعالى: من المسيح ابن مريم إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام. بهذه الآية استدل أهل العلم على أن مريم ليست بنبية، مع أن ابن حزم رحمه الله ينقل الإجماع على نبوتها، وقد نقل الإجماع على عدم نبوتها. والصحيح أنها ليست بنبية، إذ لو كانت نبية لذكرها الله في هذا الموطن بأشرف في أشرف المقامات، ولكن ذكرها بوصف الصديقية دل على أنها ليست بنبية. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على النصارى واليهود، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيها وتفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق. ومذهب ابن عباس كان الصواب، لأنه قال: لو كنت أنا ما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه البخاري. وهو قول أكثر العلماء. قال المصنف الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا الأثر قد اختلف الناس فيه بين مصحح ومضعف، وهو من طريق عطاء بن أبي مسلم الخراساني، وبعضهم يقول من طريق عطاء الآخر. هو الصحيح أن البخاري أخرجه في صحيح محتجا به، فهو ثابت، وما قيل في نكارته لا يطعن فيه. فقوله أسماء رجال صالحين من قوم نوح إشارة إلى القوم الذين بعث فيهم نوح، وليس معنى ذلك أن هذه الأصنام كانت بعد نوح. قال قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، ولفظه ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ في مارب، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير، لآل ذي الخلاع أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وهو قد كذب، قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونصر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى عبادتهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قوله أن انصبوا هو بكسر الصاد المهملة، قوله أنصابا جمع نصب، والمراد بها هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. الذين عندهم درس بعد فتح المجيد متى يبدأ درسكم؟ نعم قال جمع نصب والمراد بها هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. في هذا إشارة إلى الرد على القبوريين الذين يزعمون أنهم لا يعبدون الأصنام، فالوثن أعم من الصنم، يقال لهم أنتم تعبدون الأوثان. قوله حتى إذا هلك أولئك أي الذين صوروا تلك الأصنام، وفيه أنه إذا هلك الجيل الأول الذي عنده علم يأتي جيل ما ليس عنده علم فيعصي الله عز وجل. قوله ونسي العلم رواية البخاري وتنسخ، والكشمهيني ونسخ العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. قوله عبدت لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون، أي إبليس أضل خلقا كثيرا من قبل كل جيل. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليطيعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما تقدم بيانه في الآيات والمحكمات. الهداية من الله يا أخوة، الهداية من الله والتوفيق من الله، وإلا فهؤلاء ربما بعضهم يكون لديه فهم ولديه ذكاء ولديه قدرة على بعض الصناعات وعلى كثير من الأشياء، لكن لعلم الله عز وجل بهم أنهم ليسوا للهداية تركهم وما طرى عليهم من الشبه ومن الشكوك ومن الظنون فضلوا وأضلوا، فأصبحوا يعبدون الحجارة ويعبدون الأصنام مع اعترافهم بالله، يعترفون بالله وأنه هو الخالق الرازق المالك المدبر، ولكن مع ذلك يشركون. ذكر بعضهم أنه لقي هندوسيا في الهند، قال فبينما هو يسير في السيارة إذ توقف ونزل يسجد للبقرة، وهو قال رجل دكتور لابس كرافتة ثوب يعني ملابسه نظيفة، قال فقلت له لماذا تسجد لها؟ قال هذه ربي. قال له كم عمرك؟ قال عمري 40 سنة. قال وهذه البقرة كم عمرها؟ قال 20 سنة. قال أنت أكبر من ربك؟ قال فضحك مني ومشى. فالشاهد يعني انظر، يعترف أن هذه البقرة عمرها 20 سنة، أصغر منه 20 سنة، ثم يتخذها ربا وإلها. ومن عجيب صنيع الهندوس أنهم يجعلون في كل بيت مكان خارج البيت ويجعلون فيه أعلام ويعتقدون أن الإله ينزل في هذا المكان، فإذا اعتقدوا أن الله نزل في هذا الشيء خلاص صار لهم ربا وصار لهم معبودا. حتى لقد سأل بعض الهندوس في ترنداد لما ذهبنا، قلنا له سرهم لماذا يعبدون، لماذا تتنوع آلهتهم، قالوا نحن عندنا أي شيء تخلص له يجعلك تعمل من أجله هو إله. فبعضه يعبد النار، بعضه يعبد المرأة، بعضه يعبد البقرة، وبعضهم يعبد، حتى أنه مثل قال هذا الكوب لو عملت من أجله صار ربا، لو عملت من أجل محبته صار لي ربا. فأشياء كثيرة. بل إن هؤلاء البوذا يتقربون ببناتهم، أول بنت تمكث إلى 20 سنة، فإذا جاء 20 سنة 18 سنة في أعز شبابها لبسوها وجملوها وعملوا لها حفلا عظيما ثم أوقدوا النار وأدخلوها فيه تقربا إلى البوذا. وما زال إلى الآن في بلاد أندونيسيا، في بلاد سريلانكا، في بلاد الهند، أسأل الله السلام. ويوم الأحد رأيناهم يذهبون يخرجون إلى الأصنام، الذي يحمل معه الكعك، والذي يحمل معه اللبن، والذي يحمل معه السمن، في أحسن الثياب، حتى أنهم سبحان الله في يوم العيد يلبسون ثياب قريبة من لباس المسلمين، ثياب بيضاء جميلة، والنساء تغطي رؤوسها، والأطفال يمشون لا حول ولا قوة إلا بالله يشركون. الله مصيبة. يمشي أحدهم يقف أمام الصنم يتمتم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والله أني ما قد شعرت بنعمة الأذان إلا في تلك البلاد. رأينا صنما عظيما 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 الله أعلم بكم آلاف الدولارات، لأن المسلمين بنوا مسجدا وبنوا قبة طويلة، بنوا أقصد منارة كبيرة، فجاء البوذيون وبنوا صنما ورفعوه أكبر من تلك المنارة. ثم خرجنا من تلك القرية وإذا بنا نسمع الأذان، أذان العصر في ذلك اليوم، والله انشرح صدري وعلمنا قيمة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حين ترى الشر عرفت الشر، لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولهذا كان الصحابة أعظم الناس تعظيما للتوحيد، لأنهم عرفوا الشر، عرفوا الأصنام، عرفوا الشرك، ثم لما جاء التوحيد أخلصوا عبادتهم لله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.